وخالفت هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهنا يأتيك العذاب، لا أنه يأتيك بعبادتك. وبعض الناس يستنكرون يقولون هذه بدع صغيرة، اتركونا من هذه المسائل إنما هي قشوع. نقول هذا التفريق أولا تفريق بين في الدين، بين الدين أن فيه قشور ولباب أو لباب، هذا تفريق محدث منكر شنيع. كيف ستفرق أن هذا لب وهذا قشر؟ ما هو الميزان؟ هات لي ميزان شرعي حتى تبين لي أنه هذا قشر وهذا لب. ثم أقول لك لولا القشور لضاع اللب، لولا هذه القشور التي أنت تستهزئ بها من السواك ومن تقصير الثوب ومن إطلاق اللحية التي تدعي أنها قشور وهي لباب لأنها واجبة، أعني به إطلاق اللحية وتقصير الثوب لا أعني السواك، لأن السواك مستحب. هذه قشور، أصبحت قشور. والله لو كنت في زمن ابن عمر ماذا تقول؟ عطس رجل أمام ابن عمر فقال بعد أن عطس: الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. قال: وأنا أقول معك الحمد لله وأقول معك اللهم صل على رسول الله، ولكن لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول هكذا بعد العطاس، فقف حيث وقف ولا تزد. أما يكفيك أن تقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يجعلك تزيد في عبادة؟ هل أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخرج من أمرين، إما باستدراكك هذا أن تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتتهمه صلى الله عليه وسلم أنه أنقص في تبليغه، وهذا كفر لأنك تجحد آيات في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين وأكمل الله سبحانه وتعالى به الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وأكمل الله به هذا الدين، فأنت من تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإما أن تقول أنا ما أستدرك، ولكن ماذا؟ لا يوجد جواب ثاني إلا أن تقول أنني أخطأت، ما في جواب ثاني. إما أنك استدركت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة ووقعت في أمر عظيم، وإما أن تسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين. فقف حيث وقف، وقف حيث وقف الصحابة لأنهم أعلم وأتقى إلى الله منك أيها المتأخر، أنت أعلم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لا شك أن الصحابة أعلم، بل أثنى الله عليهم في القرآن في غير ما آية، وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، ما بلغ. لا تسبوا أصحابي، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عدود، فعليك أن تقتدي بهم وأن تتبعهم في أفعالهم وأقوالهم، لأن بهم النور رضي الله عنهم.
ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثقة العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ولا شك أن من أراد الله به خيرا فقهه في هذا الدين وجعله يلتحق إن لم يكن مثلهم بالعلماء، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن لم تستطيع أن تصل مرتبة العلماء فتشبه، حاول أنك تتشبه بأن تتعلم هذا العلم قدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى يأجرك، وبحبك للعلماء تصل إلى منازلهم وإن لم تكن عالم. كيف ذلك؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نحن نراك في هذه الدنيا ونجلس معك، ثم إذا متنا أنت في الفردوس الأعلى، كيف نجلس معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنت إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون معه، وإذا أحببت الصحابة تكون معهم، وإذا أحببت العلماء فستكون معهم، لكن قدر هؤلاء العلماء وجل هؤلاء العلماء حتى تصل إليه.
وعظمة هذا العلم وشرفه تزيد عن الوصف والإحاطة،
لا شك ما يستطيع واصف أن يصف هذا العلم، وهو علم الفقه، لأن مدار الأحكام عليه.
ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده، فبها يشد حد الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسائك، وبها ينشر راية الإسلام ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغارم والسير والأمان والعهد ونحو ذلك.
واضح؟ ونحو ذلك. فهذه المسائل ليست بالهينة، فإنها تزيد من إيمان المرء وتزيد من يقين المرء بالله سبحانه وتعالى، لأن العلماء أخشى وأتقى إلى الله سبحانه وتعالى من غيره.
وبها يتطلب الرزق المباح ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات من بيع وشراء وخيار وربا وصرف وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض، وبها تجري الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية. وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنص العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام، وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية وما يلحق بها من الأحكام.
الله أكبر. ولهذا تجدون الخلافات الزوجية ببعدهم عن فقه رب البرية، لأنهم لو فقهوا كلام الله وكلام رسوله لما حصل الخلاف الدائر، ولقدرت الزوجة كلام زوجها، ولقدر الزوج كلام زوجته، ولتقارب في الله وتحابا في الله، لأنه سيعلم أنه حتى في جماعه يؤجر، وحتى في وضع اللقمة في امرأته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، فهذا فضل من الله. ولكن لما تركوا هذا العلم العظيم حصل ما حصل من الخلاف، وتجدون الطلاق والمشاكل الحاصلة بين الأزواج. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
ويحيط بمدام محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم الجنايات والديات والحدود والتعزيرات، فيعيش في أمن وأمان وراحة بال واستقرار. وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخطام، فتفر الحقوق في أنصابها وتعاد الظلمات إلى أهلها وتعاد الظلمات إلى أهلها. لهذا كله وغيره قال القائل: إذا ما اعتزلوا علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي.
الله أكبر. ولهذا قال: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه. لماذا؟ فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. وتعلمون ما هو الباز؟ الطير. ولهذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله باز بحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
ولما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل عليه
يصلح
ولا يصلح فيها غير ذلك
غير
والدليل عليه
لا يصلح فيها غيره يصلح غيره فيها
ولا يصلح فيها غير ذلك والدليل عليه أمور: أحدها أدلة القرآن، من ذلك قوله تعالى: ولو كان من علم لغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله أكبر. لهذا لما تركوا كلام الله حصل الاختلاف، لأنه من رب قد أخبرنا بأنه لن يحصل فيه اختلاف. واضح؟ فلهذا لما تركوه حصل الخلاف،
فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
هذه آية لا بد أن نحكمها في أنفسنا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، لا إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى كذا. لا، إن تنازعت أنا وأنت في مسألة لا نحكم فلان، بل حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها الخير وتجد الحل لا شك في ذلك، لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لهذا حكم الكتاب والسنة.
وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع. وهذا باطل. فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر. وهذا غير صحيح، فالشريعة لا اختلاف فيها، والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة.
وهذا مهم، الاختلاف حاصل لا شك، والاختلاف وارد، لكن ما هو الحل؟ الرجوع إلى الشريعة، الرجوع إلى الشريعة.
كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مذهب واحد وقول واحد. قال المزني صاحب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة. والثاني أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة.
واضح؟ الناسخ والمنسوخ على الجملة، أي في الجملة. فالناسخ والمنسوخ هذا وارد، من يعرف هذا الناسخ والمنسوخ؟ العلماء وأهل العلم. لهذا ربما أنت تفتي بحكم وهو منسوخ، وتظن أنه هذا محكم وهو منسوخ، فإياك أن تتعجل وتتسرع في الحكم في المسائل الشرعية رويدك حتى تصل إلى مرتبة من وصل إلى ذلك.
وحذروا من الجهل به والخطأ فيه. ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان، بحيث لا يصح اجتماعهما بحال.
واضح؟ الناسخ والمنسوخ بين دليلين تعارضا، لكن هذا التعارض في الأذهان، أما في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض، كما قال ابن القيم: ما بين ألفاظ الرسول تعارض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. هذا في أفهامنا وأذهاننا نرى التعارض، وإلا في حقيقة الأمر أنه لا تعارض ولا تناقض بين كلام الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلا لما كان أحدهما ناسخا والفرق خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجنى ثمر، إذ كان يصح العمل في كل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين. لكن هذا كله باطل بالإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة.
إيش قلت؟ لكن وين أنت تقرأ؟ أيوة، لكن
هذا كله باطل بإجماع.
هذا كله باطل.
لكن هذا كله باطل بإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد فما أدى إليه مثله. والثالث أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق.
الله أكبر.
لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما.
واضح؟ يعني إذا فرضنا أن هذا دليل فيه حكم والدليل الآخر فيه حكم يناقض الدليل الأول، ونقول لك اعمل بكلا الدليلين، هذا من المحال عقلا، محال. أقول لك قم واجلس في نفس الوقت، أنا أريدك نفس الوقت تقوم تجلس، كيف تستطيع أن تنفذ هذا الفعل؟ يقول الله هذا حرام وفي نفس الوقت يقول حلال، هذا محال، محال أن يكون محرم في نفس الوقت ومباح في نفس الوقت، لابد أن يكون أحد الأمرين مرجح على الآخر. واضح؟
لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع، فإما أن يقال أن إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح. فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق.
وهذا محال، افعل لا تفعل لرجل واحد في نفس الوقت حلال حرام، هذا من الأمور التي لا يقبلها العقل، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفعان، كالحركة والسكون، هل تستطيع أن تجمع بين الحركة والسكون؟ مجنون إن استطعت، وهو محال عقلا. تقول هذا متحرك وساكن في نفس الوقت، محال، إما أن يكون متحرك وإما أن يكون ساكن، أما أن تجمع فهذا خلاف العقلاء، خلاف قول العقلاء، ولا يقبل أي عقل أن تجمع بين النقيضين.
والثاني باطل لأنه خلاف الفرض، وكذلك الثالث، إذ كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدم. والرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد فما أدى إليه مثله. أقول لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف كما أننا في أصولها كذلك، أحببت أن أكتب كتابا في الفقه مقتصرا فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح الثابت.
وهذا قد فعله رحمه الله، لأنه كما قلنا أن الكتاب وجيز ومختصر، وهو قد فعل هذا وذكر الراجح، وإن كنا سنبين بعض ما نخالف فيه الشيخ رحمه الله، ولكن لكل مجتهد نصيب. نسأل الله أن يأجره ويأجرنا على بحثنا في هذا الكتاب وعلى تدريس هذا الكتاب،
سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكات النبوة، سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها، متجهين معها حيث كانت مضاربها، فأخرجوا بذلك للناس علما جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها. وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقفه من تبعهم.
ألقوه إلى التابعين، ما في همزة؟
وهذا النوع من الفقه أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى، فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم. وقد سميت كتابي هذا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز.
قد بينت لكم هذه الكلمات وشرحتها لكم.
وقد رتبته على هذا النحو: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب البيوع، كتاب الإيمان، كتاب الأطعمة.
كمل.
كتاب الأيمان، كتاب الأطعمة، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب القضاء، كتاب الجهاد، كتاب العتق.
وهذا سيأتي إن شاء الله، ونفصل فيه إن شاء الله إن كان في العمر بقية.
وسر هذا الترتيب أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ولما كانت الصلاة أصل العبادات وعمود الدين فقد بدأت بها، وإنما قدمت عليها كتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحتها، والشرط مقدم على المشروط.
لا شك أن الشرط مقدم على المشروط، الشرط مقدم على المشروط.
ولما كان الصيام لله تعالى وهو يجزي به كما في الحديث فقد ألحقته بالصلاة،
لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
وقدمته على الزكاة تقديما للعبادات البدنية على العبادات المالية فقط، وهي الزكاة والبدنية المالية وهي الحج. ولما كان النكاح سبب وجود العابدين فقد جعلته أول كتاب بعد حدود العبادات، ثم أتبعته بالبيوع، لأن الناس الموجودين من النكاح لا يزالون يبيعون ويشترون، وقد جرت العادة بكثرة الأيمان في البيوع، ولذلك ألحقت الكتاب
وما أكثرها في هذا الزمن الأيمان، حدث ولا حرج، والله إنني اشتريته بكذا، وما يعلم أنه قد أوقع نفسه في إثم عظيم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. هذا من المصائب الذي نجده في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية.
ولذلك ألحقت كتاب البيوع بكتاب الأيمان لبيان ما يصح منها وما لا يصح وما لا يصح، ثم أتبعت ذلك بكتاب الأطعمة والوصايا والفرائض، ثم الحدود والجنايات. ولما كان القضاء غالبا هو الذي يفصل في الفرائض ودائما في الحدود والجنايات، إذ لا يؤذن في إقامة الحدود لأحد إلا للحاكم أو نائبه، فقد أتبعت ذلك بكتاب القضاء. ولما كان المسلمون مكلفين بعد إقامة دين الله في أنفسهم بالسعي لإقامة دين الله في أرض الله ودعوة الناس إلى عبادة الله، وجرت العادة في كل زمان ومكان بوجود من يصد عن سبيل الله ويمنع الدعاة من تبليغ دين الله، فقد تكلمت عن الجهاد وأحكامه. ولما كان من نتائج الجهاد وجود الرقيق أحيانا وهم أسر الحرب من الكفار والمشركين، فقد جعلت كتاب العتق بعد الجهاد لبيان تقييم الإسلام العتق والإنعام على أسر الحرب الحرية.
إذا أتت الساعة العاشرة أخبرونا حتى نقف، أظن يكفي إلى الساعة العاشرة، ونفتح باب الأسئلة لمن كان لديه سؤال حتى نصرف، أظن يكفي. كم ساعة أخذنا من العتق؟ لا كم أخذنا من الساعة العاشرة يكفي، لأن العلم إذا لم يكن له نهاية يمله الناس، واضح؟ فلا بد أن نحدد وقت حتى ترتاحوا، وإن أردتم أن نطيل فنطيل إن شاء الله في الدروس القادمة، لأنه في الأحد والاثنين فقط درس الوجيز.
والحكمة في جعل كتاب العتق آخر كتاب في كتاب الوجيز هي الطمع في أن يجعل الله هذا العمل سبب عتقي من النار، إنه سبحانه هو العزيز الغفار.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار بدراستنا لهذا الكتاب، إنه هو العزيز الغفار.
والله العظيم أسأل أن أكون وفقت فيه للصواب، وأن يثيبني عليه، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأ، وأن ينفع به المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله المؤلف خير الجزاء على ما قام بتأليفه لهذا الكتاب العظيم القيم. ثم قال المصنف كتاب أقرأ كتاب قلب تصر
قال المصنف كتاب الطهارة
كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب فعال بمعنى مفعول، أي بمعنى مكتوب بمعنى مخطوط، يعني هذا ما خططته في كتاب الطهارة، وهذا ما خطته يدي في كتاب الطهارة، كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة كتبا وكتابة. والطهارة سيأتي تعريفها من المصنف ونبين إن شاء الله ما فيها.
الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث.
الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأحداث، تقول طهرت الثوب أي نظفت الثوب، تقول طهرت فناء الدار أي نزهت ونظفت فناء الدار. إذن الطهارة في اللغة ما معناها؟ النظافة والنزاهة. إذا تنزه الإنسان من الأقدار وتنزه أو تطهر، إذا تنزه الإنسان من الأقدار يقال تطهر، وإذا تطهر يقال تنزه وتنظف من هذه الأقدار.
واصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس.
واضح؟ رفع الحدث أو إزالة النجس، وهي في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، أي الطهارة الطهارة العظمى وهي طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الشرك ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك طهارة القلب من البغضاء والغل لعباد الله المؤمنين. وطهارة البدن لا تكون إلا بعد أن يطهر قلبه من الشرك، لا تكون طهارة البدن إلا بعد تطهير القلب من الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، لأن الشرك نجس وهو نجاسة معنوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. إذن هذه نجاسة وهي ضد الطهارة. إذن أولا الطهارة المعنوية وهي التي يقوم عليها أو تقوم عليها الطهارة الحسية، وقد عرفها بقوله: رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث، ما هو رفع الحدث؟ ترفع هذا الحدث الذي قد وقع به، كأن يقع رجل على زوجته يجامع زوجته، يقال هذا الرجل به حدث. كيف يرفع هذا الحدث؟ بالطهارة. ما هي الطهارة؟ يغتسل. يريد أن يصلي، يريد أن يرفع هذا الحدث، كيف يرفعه؟ بالوضوء أو إزالة النجس. إذا وقع الأول معنوي، الأول معنوي وهو رفع الحدث، الآخر حسي. الأول معنوي لأن رفع الحدث من الجنابة، هل ترى؟ هل تلمس هذا الحدث؟ لا، إنما هو معنوي. الثاني وهو رفع النجس. والذين اشترطوا هذا للصلاة قالوا في ثلاثة أمور: أولا إزالة النجس من البدن، ثانيا إزالة النجس من الثوب، ثالثا إزالة النجس من الأرض. إذن أن تزيل هذا النجس من ثلاثة أماكن: أولا من بدنك فلا تدخل وأنت على نجاسة في الصلاة، الثاني أن تزيل النجاسة من الثوب، الثالث أن تزيل النجاسة في المكان الذي ستصلي فيه. إذن هذه ثلاثة أمور في رفع النجس. أما في رفع الحدث فكما ذكرت لكم وهو حدث معنوي.
باب المياه: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
واضح. ثم ذكر المصنف باب المياه، والباب في الشيء في والباب إنما هو المدخل إلى الشيء. الباب، أنت الآن أخذت الكتاب، الآن تريد أن تدخل في المياه، لابد أن يأتيك باب ثم تدخل من هذا الباب إلى ماذا؟ إلى المياه، كأنه مدخل. الباب معناه المدخل كما هو واضح من الأبواب. الأبواب هذه وجدت حتى تدخل، وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا مدخل إلى هذا الشيء، فكأنه يقول مدخل إلى المياه، مدخل إلى المياه. وسيبين طبعا العلماء يقسم هذا من باب التسهيل، يأتوا بالكتاب ثم بالباب ثم بالفصل ثم بالمسائل ثم بالمباحث، حتى يسهل على طالب العلم هذا التقسيم، ويستفيد هذا الطالب ويعرف هذه التقسيمات حتى تسهل عليه. قال: باب المياه. وسيبين أن المياه لها أقسام، منها ما هو طاهر مطهر، ومنها ما هو نجس. فصدر بقوله باب المياه، لماذا؟ لأن غسل الجنابة وهو رفع الحدث ورفع النجس بماذا يكون؟ بالماء. فأنت لا تستطيع أن ترفع الحدث ولا تستطيع أن ترفع النجس إلا بماذا؟ إلا بالماء. إذن لابد أن تعلم أن من المياه ما هو رافع للحدث وللنجس، ومن المياه ما ليس كذلك، لا يستطيع أن يرفع منك الحدث. فلهذا أدخلك إلى المياه فقال لك باب المياه، أي انتبه، نحن قلنا لك الطهارة هو أن ترفع هذا الحدث أو النجس، فأنت لا تقدم على كل ماء وتقول أنا أتطهر به، لا، من المياه ما يحصل بها التطهر، ومن المياه ما لا يحصل بها التطهر. فأراد أن يبين لك قسم المياه الأول وقسم المياه الثاني الذي لا يحصل به الطهارة أو لا تحصل به الطهارة. فقال: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. قاعدة: نزل من السماء خرج من الأرض فهو طهور، هذا يشمل المطر ويشمل البحار ويشمل الأنهار ويشمل الآبار، لأن هذه مياه نزلت من السماء وخرجت من الأرض. والعلماء بعضهم يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، يقول الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما الفرق؟ قالوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر قالوا هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، كما الشاي مثلا. الثالث قالوا النجس، وهو الذي خالطته نجاسة، وسيأتي تفصيل هذا. قالوا هذا لا يتوضأ به، وكذلك القسم الثاني لا يتوضأ به. القسم الأول هو الذي يتوضأ به، والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. طهور ونجس. الطهور هو ما ذكرناه من مياه الأمطار والبحار والآبار، وكل ما لم يتغير وصفه، أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة النجاسة، وهذا سأبينه إن شاء الله. إذن الماء الأول وهو الطهور. ما هو الطهور؟ هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث، فإن خالط هذا الماء نجاسة فينظر في هذا الماء، إن تغير اللون فلا يجوز الوضوء به، إن تغير الطعم فلا يجوز الوضوء به، إن تغير اللون فلا يجوز الوضوء به. هذا إذا خالطه ماذا؟ نجاسة، لا أن خالطه طهارة. إلى هنا واضح؟ إذن الماء الطهور هو الباقي على أصله، لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، هذا قيد بنجاسة. أما إذا تغير الطعم أو اللون بطهارة فسيأتي. إذن هذه الأوصاف الثلاثة إذا لم تتغير الماء طهور، الماء طهور. القسم الثاني الذي ذكروه هو الطاهر، وقلنا أن الصحيح لا يوجد قسم طاهر، لأن هذا الماء الذي قالوا عنه ماء وليس بماء، نقول يبقى على أصله وهو الطاهر إذا خالطه طاهر. مثال ذلك: أتينا بماء ووضعنا فيه العجين، هذا ماء، نقول هو ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلى أن يستحيل. ما معنى يستحيل؟ أن يتحول اسم هذا الشيء إلى أن يصير عجين. فإن رأيت هذا الماء قلت ما هذا؟ قال هذا عجين، لا يجوز الوضوء به. وإن قال لا هو ماء ولكن خالطه شيء من العجين، وتعلمون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي فيها عجين لأنه قد خالطه طهارة. فإذا خالط الماء طهارة ما تشترط الأوصاف الثلاثة، لا، هذا في النجاسة، إنما يشترط أمر واحد، وهو إن تحول اسم هذا الماء إلى غير الاسم الأصلي يقال هذا شاي، لا يجوز الوضوء به لأنه قد تحول من ماء إلى مسمى آخر. واضح إلى هنا؟ إذن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. النجس هو الذي خالطه، أي خالط الماء نجاسة وتغير إما اللون أو الطعم أو الريح، وهذا فيه حديث، أي التغير ثلاثة أوصاف، وهو حديث ضعيف. لكن بإجماع العلماء أن الماء إذا خالطته نجاسة وتغيرت أحد أوصافه الثلاث فإنه يحكم بنجاسته. إلى هنا واضح؟
لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه طهور، بأنه طهور.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته.
واضح؟ لما جاء ذاك الرجل يسأل، أو الركب الذين ركبوا ويركبوا البحر، فقالوا: يا رسول الله، إننا قوم نركب البحر ومعنا الماء القليل الذي يكفينا للشرب، فهل نتوضأ بماء البحر؟ لماذا؟ لأن طعم ماء البحر مالح، فاستشكلوا هل يجوز الوضوء به أو لا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، أي أن هذا الماء طهور، الحل ميتته. فأعطاهم فائدة فوق ما سألوا. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم يركبوا البحر فيصطاد السمك، وربما يجد السمك قد مات فيقول هو ميتة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل يجوز لك أن تأكل هذه السمكة وإن كانت ميتة، لأنها خرجت من عموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكذلك اعلموا أن الماء مطلق، إذا جاء لفظ الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن عند فقدنا للماء نذهب إلى التيمم. إذن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في كل ما يسمى ماء يجوز الوضوء به، لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماء، فأطلق اسم الماء على ما كان ماء، فيجوز لك أن تتوضأ بما كان اسمه ماء. أما إذا خرج عن هذا المسمى فلا يجوز، إذا خرج عن هذا المسمى فلا يجوز.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
هذا الحديث عظيم، وهو حديث بئر بضاعة. جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا البئر تلقى فيه جيب الكلاب ويلقى فيه الحيض، فهل يجوز لنا أن نتوضأ منه أو أن نغتسل منه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور، هذا الأصل، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أصل الماء. إذا وجدت أن هذه الأوصاف لم تتغير إذن هو لا ينجس. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما عرفت بما ذكرناه من إجماع العلماء، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. واضح؟
وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
واضح؟ ما لم يخرج عن إطلاقه، أي عن اسم الماء، فإن خرج وأصبح عجين ما يجوز الوضوء به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن لم تجدوا ماء، وهذا ليس بماء، إنما هذا عجين. إذا خرج إلى الشاي، الله سبحانه وتعالى قال: إذا إن لم تجدوا ماء، ولم يقول شاي، إذن هذا ليس بماء. واضح؟ إذن لا يجوز إلا بما كان يطلق عليه اسم الماء.
لقوله صلى الله عليه وسلم: بالنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم بماء وسدر.
هذا الشاهد، اغسلنها بماء وسدر، ولو كان الماء إذا خالطه طهارة لا يجوز الوضوء به ولا يجوز أن يغتسل به، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء وسدر. فدل هذا على أن الماء الذي خالطه السدر وخالطه طاهر يجوز الوضوء به، لكن ما لم يستحيض ويتغير اسمه، فإن تغير لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر. إذن هذا الماء قد خالطه السدر، إذن هو باق على أصله لأنه لم يتغير، قال ماء وسدر. واضح؟
وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير بها، لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله: أنا توضأ من بئر بضاعة.
هذا الحديث جاء،
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب واللتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء.
واضح؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، وبهذا تضبط هذه القاعدة. إذن الأصل في الماء أنه ينقسم إلى قسمين: إما طاهر وإما نجس. الطاهر يبقى على طهوريته إذا خالطته نجاسة ما لم تتغير أوصافه الثلاث، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة قلنا هذا الماء نجس، إن لم تتغير هذه الأوصاف الثلاث حكمنا بطهارة الماء. الثاني الماء الذي خالطه طاهر يبقى على أصله من الطهارة ولا يحكم بنجاسته، ولا يجوز لك أن تقول لا يجوز الوضوء به إلا إذا تغيرت أحد، إلا إذا استحال من الماء إلى اسم آخر، فإن أصبح اسمه اسما آخر قلنا أنه لا يجوز الوضوء به. الثالث وهو النجس، وهو الذي قد تغيرت أحد أوصاف الثلاث، أحد أوصافه الثلاث، فهذا لا يجوز الوضوء به. وسيذكر إن شاء الله المصنف في الدرس القادم غدا، سنتكلم على باب النجاسات، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن كان لديه سؤال فليسأل، وبهذا القدر فيه الكفاية. وإياكم.
في صلاة الفجر لو أحد منا يريد أن يصلي بعد النافلة الليل، هل يجوز له أن يصلي وتر مع إمام؟
إيش سؤالك؟
هل يجوز لنا؟
هذا عيد السؤال.
الوتر مع الإمام في صلاة التراويح.
نعم. ما هي النافلة؟
قبل النوم أو قبل
النوم عند السحور. ما يصلي الإنسان بعد الوتر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فما تصلي إلا ركعتين، أو تصلي السنن الواردة كسنة الوضوء مثلا، قمت توضأت من الليل فيجوز لك أن تصلي ركعتين. أما تقصد قيام الليل فلا يوجد قيام الليل بعد الوتر، عرف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولا وتران في ليلة، وكان المفروض أن يقول لا وترين، وهذه مسألة نحوية واضح على لغة من يقول أنه المثنى يرفع وينصب ويجر لماذا؟ بالألف، كما قال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، وكما قال الشاعر أيضا إن لسلمى عندنا ديوانا يخزي فلانا وابنه فلانا، كانت عجوزا عمرت زمانا وهي ترى سيئها أحسانا، أعرف منها الجيدة والعينانة، المفروض يقول والعينين، ومن خران، المفروض يقول ومن خرين، أشبه ظبيانا. لهذا قالوا المثنى يجوز فيه هذا الفعل، وهذا نادر، ولكن الأصل في المثنى أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، كما قال ابن مالك بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، إلى آخر قوله، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ولف. هذا الشاهد
توضيح، يعني إذا كان أريد أن أصلي بعد الصلاة أصلي مع الإمام، لا أصلي مع الإمام،
لا تصلي مع الإمام حتى تدرك فضيلة القيام كاملة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت نائم وقيام ليلة قد كتب لك، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، أنه يصلي مع الإمام 8 ركعات ثم يهرب. يا مسكين، أضعت على نفسك قيام ليلة كاملة، أنت ربما تقوم طوال الليل ولا تدرك هذا الفضل، فكيف تدرك هذا الفضل العظيم؟ فتصلي مع الإمام حتى ينصرف وينتهي، ثم إن أردت أن تصلي ركعتين فصلي، وإن أردت أن تصلي سنة الوضوء فصلي، وأطل فيها ما شئت، إن كان هذا الإيمان وهذا الحماس موجود فهاتين الركعتين أطل فيهما ما شئت، وقرأ ما شئت حتى تنتهي وتتعب وتسقط على الأرض مغشيا عليك. وإياك إن شاء الله. لا يسلم حتى يكون أدرك فضيلة، لأنه قال حتى ينصرف، وينصرف هنا ينصرف أي مع إيمانه، عرفت؟ ما فهمت ايش السؤال؟ ليش بدا يعني بالسنه؟ ان السنه مفسره للقران، ولولا السنه لما علم هذا القران، وربما حتى يستقيم معه السجع. طبعا نسيت أن أذكر لكم أن الإيجاز قد يكون في الكلام دون المعنى، وقد يكون في المعنى دون الكلام. الإيجاز ربما الإنسان يوجز في الكلام ويحمل هذا الكلام في طياته معاني كثيرة، وهذا للعلماء وللذين قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الفضل، فيتكلم بكلام بسيط كما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وتجد معاني كثيرة، وبعضهم يهدي ويتكلم الساعات وتخرج بفائدة ضئيلة جدا، لأن كلامه كثير وعلمه قليل. تفيتم؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ نقول جزى الله إمامنا في هذه الصلاة وعلى هذه الصلاة وعلى تبيين السنة وعلى تبيين الدعاء، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت أنه كان يقنت قبل الركوع، وثبت عنه أنه كذلك كان يقنت بعد الركوع. فمن أحيا سنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قد ذبحت، ولا أقول قد أميتت، التي قد ذبحت ودفنت عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما الكلام في الدرس الماضي في البارحة، قد تكلمنا على الطهارة وعرفنا الطهارة، ثم عرفنا الباب وعرفنا المياه، وبينا أقسام المياه، وبينا أن المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. وأن الطاهر أي الطهور إذا خالطته نجاسة لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما لونه أو طعمه أو ريحه، هذا إذا خالط الماء نجاسة. أما إذا خالط الماء شيء طاهر فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يستحيل، أي حتى يتحول من اسم الماء إلى اسم آخر. فلو خالط الماء عجين، فهذا العجين الذي قد خالط الماء، فالماء إذا ما زال على مسماه، أي أنه يسمى ماء وإن خالطه هذا العجين، فإنه طهور في نفسه، طاهر ومطهر لغيره. أما إذا تحول اسم هذا الماء وأصبح هذا عجين ولا يسمى ماء، فهنا قلنا أنه لا يجوز الوضوء به، وإن كان هو طاهر في نفسه، ولكن لا يقال هذا ماء طاهر لأنه ليس بماء إنما هو عجين. والقسم الثاني وهو الماء النجس، والماء النجس هو الذي قد تغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما لونه أو طعمه أو ريحه. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب المياه، وقلنا أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، بماذا؟ بالنجاسة. فأراد أن يبين لك ما هي النجاسة